السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير لنستضيف علما من أعلام الطب في مصر، وهو الأستاذ الدكتور إبراهيم الزعفراني، أمين لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب. فأهلا ومرحبا بكم سيدي.
أهلا وسهلا بحضرتك،
شرفتمونا.
الله يبارك فيك.
كل عام أنتم بخير
وأنتم بخير.
تعلمنا أن نقول كل عام وليس كل سنة من الدكتور مسموع، جزاه الله خير.
من كلامي ربنا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. استأذن حضرتك دكتور إبراهيم أن أسأل فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ خالد، بلاد آمنة مطمئنة وأخرى معوذة ممتهنة، أقصد بلاد المسلمين، عيد يشعر به أهل بلد والآخرون في آلام وأحزان، بورما، سوريا، فلسطين، الشيشان، العراق، جزء من السودان، كيف التواصل؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. أحييك أخي حسن وأحيي أستاذنا الدكتور مسموع، شرفنا به في هذا اللقاء الطيب، وأستاذنا الدكتور إبراهيم وإخواننا المشاهدين والمسلمين والمسلمات. نسأل الله أن يديم الفرحة والبهجة والسرور على هذه الأمة. سؤال مهم، إزاي كيف نجمع بين الفرح والحزن؟ أو كيف يفرح القلب المكلوم فرحة كاملة وتامة؟ أستاذنا الدكتور ذكرنا بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأصل فضيلته حفظه الله بأن العيدان يأتيان بعد طاعة، والأصل أن هذه الأعياد ينبغي أن يفرح بها المؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفي قراءة فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون، اللي هم يجمعون. فهذه الأعياد للأسف سرقت،
يجمعون الباحثون عن الدنيا
من أمر الدنيا.
نعم.
أستاذنا الدكتور، يعني هذه الأعياد سرقت من أهل الطاعة، سرقت. سرقها اللصوص الذين لم ينعموا بسجدة ولا بركعة وزادوا عليها، وأرادوا أن يحولوا الدنيا إلى هرج ومرج بدعوى الأعياد وتعدد الأعياد. والأصل أن هذه أعياد ليست لهم، إنما للطائعين، وإنما للعابدين، وإنما هي للناسكين. أما هؤلاء ليسوا، يعني ولو بكت الدماء ولو بكت الدم عيناك يعني أيها العاصي دوما، لا أقول لك إنك قد أمنت، ليس من حقك أن تفرح، إنما من حق التعيس الشقي الذي أبعده الله عن ساحة الصيام والقيام أن يحزن. لكن كيف يجمع المسلم بين جراحات القلب المفطور على الحق وعلى الدعوة وعلى مستقبل الإسلام وعلى 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 وهذه الأعياد؟ أقول لو لم تشرع لنا الفرحة في هذه الأعياد لما حق لنا أن نفرح.
نعم.
ليس لنا أن نفرح.
الله.
ولكننا نتعبد لله بهذه الفرحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم اليهود أن في ديننا إيه؟ فسحة. بس أنا لسه عندنا أمور في القلوب، صياما إلى أن يقطر السيف بالدم، وصمتا إلى أن يصدح الحق يا فمي، أفطر وحراس الحمى في مجاعة، وعيد وأبطال الجهاد بمأتم. هكذا ينبغي أن يعايش المسلم قضايا أمته. أخي الحبيب،
اهتمام بإخواني يعني.
طبعا.
نعم.
احنا مش هنستوردها، احنا ناخدها من القرآن الكريم.
صدق.
سورة الحج 78 آية.
صدق.
78 آية. المتوقع ان لما تقرأ سورة الحج، واستاذنا الدكتور استاذنا في التفسير يعلمنا هذا، لما نقول سورة الحج، المتخيل لو انت اول مرة ما تقرأ سورة الحج او تسمع عنها، متخيل ربنا هيقول لك ايه؟ الطواف والسعي والجمرات وخلافه.
تمام.
لكن ما حصلش.
من اسم السورة يعني.
من اسم السورة.
نعم.
25 آية تتحدث عن صراع الحق والباطل وربط الناس بالمصير، وآيات الله وموضوع العقيدة وتميز الناس واللي يعبد الله على حرف، وقضية من أين جئنا ولماذا جئنا ولأين المصير، وأن الله يبعث من في القبور، والأمل في نصر الله من كان يظن أن لن ينصره الله، في الدنيا والآخرة.
من أين جئنا ولماذا جئنا موجودة في القرآن.
أصل
كان في ناس تقول لا أدري من أين أتيت.
تأصيل هذه القضية عايز أقول لحضرتك عشان المعنى ده يوضح لأخو المشاهد. إن إحنا مشكلتنا إن بناخد الإسلام أجزاء أجزاء. الأمة بقالها 20 يوم هتكمل كمان بقية الشهر. كلام عن الحج. شطر كده الصين بمشرط ونزعوا الحج بعيدا عن تعاليم الإسلام العامة. تأصيلات العقدية ومستقبل الإسلام وصراع الحق والباطل وثوابت الأمة وركائزها. شطر إحنا فيه. ناخد قسم ونقعد نخدم عليه زي ما قال الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه علم تشريح الفقه. وتشريح ناخد حتة نستمر فيها
رمضان نتحدث عن الصيام فقط
وليلة القدر وهكذا. المهم عايز بس اوصل للي انا عايز اقوله. الايات قبل سورة الحج على طول ربطت بايه؟ هذان خصمان اختصموا في ربه. عتبة وشيبة والوليد دول كفر في معركة بدر. وحمزة وعلي وعبيدة بن الحارث دول مسلمين. ثلاثة مع بعض دول كفر. يبقى ربط الحج بصراع الحق والباطل. تمهيد بين يدي الحج وربطوا بقضية الجهاد. وآيات سورة الحج من 25 ل 37 ما تكلمتش عن السعي والطواف والجمرات وغيره. تكلمت عن خطوط عريضة بتربط الحج بمعاني الإسلام العام.
خطوط عريضة
تربط
الحج
بمعاني الإسلام العام. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. إذن قضية حماية المقدسات قبل ما تقولوا حج وكعبة وتبخروها وتطيبوها فكروا في المقدسات العامة. فكروا في الإسلام مبيضة الحق التي ينبغي علينا أن نحميها أولا. وبعد كده زوال الكعبة أهون عند الله من مسلم. لازم الأمور تكون ضبط نسب. وأنا بوزع على مسارح العمليات الدعوية
لا يتجزأ يعني.
بيسموه علماء الإدارة توزيع على مسارح العمليات. حتى لا تتضخم. يتضخم قسم من الإسلام كبير قوي وقسم آخر أصيل يضمر ويذبل وبعد آيات الحج على طول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سبحانك ربي. إذا خلنا في قضية المستضعفين وقضية وانظر عين تحجوا وتتركون قضايا الأقليات والمستضعفين تحج إزاي والأمة تفرح وتعيد. ماشي افرح وعيد بس ما تنساش بورما تنساش كشمير السودان اللي انفصلت 46 عرش الأندلس السليب فلسطين والقضية ليس لنا مراسل صحفي في جروزني ليس لنا في يعني زي ما قال الشاعر حينما نظرت إلى الإسلام في أرض في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحه. الحج ومشروع التمكين في الأرض. المسلمون ينبغي عليهم أن يربطوا بين هذه وتلك. وسورة الحج في آخرها 78 آية آخر آيتين بيجمعوا لك الموضوع ده كله. يا أيها الذين آمنوا ما قالش حجوا أن اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم لعبادة بمفهومها الشامل وفعلوا الخير كل أعمال الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا. عايزين تبقوا مسلمين اعملوا دول
ما شاء الله.
وجاهدوا في الله حق جهاده مش الجهاد الموروب والجهاد الكلامي والجهاد حق جهاده هو اجتباكم كأن هذا الطريق هو سر الاجتباء وسر الاصطفاء. عايزين تبقوا مسلمين ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو ده الطريق. لكن أن تجتزئ وأن تختصر وأن تأخذ شعيرة وتترك الشريعة أن تأخذ جانبا وتترك الجانب الذي فيه شوكة ده اللي حذرنا منه القرآن في سورة الحج. ومن الناس من يعبد الله على حرف.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ما شاء الله بارك الله فيكم. أنا يعني أخذ من هذا الثمرات الطيبة من كلام فضيلتكم وانتقل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم زعفراني. مرحبا بكم سيدي.
مرحبا بحضرتك.
من نفس هذه الكلمات ومن نفس المنبع أظن أن اتحاد الأطباء العرب عليهم دور كبير في مثل هذا التواصل بين المسلمين بعضهم وبعض. خاصة أن حضرتك أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ.
أنا الحقيقة يعني سعيد بوجودي في وسط هذه الكوكبة العظيمة الكريمة.
بارك الله فيك.
ونحن في عيدنا الأضحى. عاوز أقول لحضرتك أربط معاني كيف الناس تفرح بالعيد مع إحساسهم بإخوانهم المضطهدين والمعذبين فأضرب مثال مثلا في عيد الفطر. قبل عيد الفطر بثلاث أيام ذهب مجموعة من الأطباء عن طريق لجنة الإغاثة والطوارئ اتحاد الأطباء العرب إلى داخل سوريا في الداخل وهم معرضون للموت وللاستشهاد كي يقيموا مستشفى على بعد 40 كيلو من حلب. ذهبوا مصر لما كلمناهم وقلنا لهم طيب استنوا ده فاضل على العيد يومين عيدوا مع اولادكم. قالوا اولادنا هنا بخير وبركه احنا نروح ندور على اخواتنا اللي هناك.
الله الله من هنا احيي هؤلاء الاطباء المصريين المباركين، اسال الله ان يبارك في جهدهم
المتعين. مستوى علمي كبير يعني جراحه مخ والاعصاب، جراحه دمويه، جراحه صدر والقلب، جراحه العظام، جراحه التخدير. فذهبوا لهناك والى الان هم يعملون هناك
ان شاء الله.
اضرب مثال اخر الحقيقه بعيد الاضحى، ان المصريين والمسلمين اللي تبرعوا لاخوانهم ليطعموهم اضحيه العيد كم كبير جدا. يعني في لبنان اكثر من 500 راس من مصر هنا فقط، في داخل سوريا حوالي 700 راس، في الاردن 500 راس، في الصومال 10,000 راس، في اوغندا 900 راس. فالمسلمين يفرحوا بعيدهم ويدخلون على اخوانهم اللي عندهم ازمات وعندهم يعني يعيشون محن، بيبعثوا اليهم بطعامهم وشرابهم. انا شفت على القنوات الفضائيه لمؤسسات ايضا اسلاميه تعمل في مجال العمل الاغاثي بيجمعوا الاموال للسوريين، والناس تتصل بالتلفونات وتتبرع بملايين الدولارات لإخوانهم بمناسبة العيد حتى يشتروا لهم الطعام والشراب وملابس العيد. بورما، إخواننا في بورما الحقيقة بيعانوا معاناة شديدة جدا. في بورما في ولاية راخ القبيلة الهونجا اللي هي المسلمة، هجروها من العاصمة في ولاية راخ. المفروض منظمة التعاون الإسلامي، وهي المنظمة التي تضم الدول الإسلامية، كانت اتفقت مع حكومة بورما اللي هي ميانمار اللي الآن اسمها ميانمار، على أنهم هيعملوا مكتب ويفتحوا حساب علشان المسلمين يغيثوا هؤلاء الناس اللي عايشين طردوا من بيوتهم. 2 مليون شخص بيعيشوا في مناطق وعيشة صعبة جدا. دورة المياه على 100 فرد وعلى 300 فرد دورة مياه واحدة. السفير عطاء المنان اللي هو مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية عقد مع رئيس ميانمار الاتفاقية على ان احنا كلنا ندخل من خلال مؤسسة واحدة وهي مؤسسة منظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية. قامر رهبان البوز عملوا مظاهرات من اسبوع، وقاموا راحوا حرقوا الخيام بتاعه المسلمين الموجودين في المسلمين، ومنعوا ان احنا نفتح حساب. كلنا هنبعث بحسابنا على هناك، وكنا بدانا عملنا مؤتمر في قطر وقسمنا الادوار. احنا كلجنه غاثه وطوارئ اتحاد الاطباء العرب نشتغل في المجال الصحي، المؤسسات تشتغل في مجال الاسكان يعني المخيمات، بعضهم يشتغل في الطعام، بعضهم يشتغل في موضوع الشراب والصرف الصحي لهؤلاء الناس. الآن قام نفس زعماء البوذيين رجال الدين البوذيين هم أنفسهم قاموا مظاهرات وراهم طبعا الناس كي يحرقوا بيوت المسلمين. فنحن الحقيقة بنعيش في مجتمع بدأت بصوت منخفض بعض لجان حقوق الإنسان العالمية تستنكر ما يحدث للمسلمين. أكثر من 78 من قتلوهم منذ 3 أيام. هذا هو المجتمع الدولي اللي بيتباكى على حرية حق الإنسان وحقوق الإنسان. أين هو من قضية إخواننا في بورما، الهونجا في بورما، في ميانمار؟ إحنا من هنا بنناشد المسلمين أن يضغطوا في كل دول، حكومات خاصة حكومات، على هذه على الصين وعلى روسيا، لأنهم هم الذين يساعدون النظام الدكتاتوري الموجود في ميانمار حتى يخضع وحتى نستطيع أن نوصل اللقمة لإخواننا هناك. مات أثناء محاولة اللجوء إلى الدول المجاورة وهم غرقوا في البحر أكثر من 50 شخص وهم يحاولون الفرار.
لا أن يقولوا ربنا الله.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يعني أنتقل بسؤال يعني يكاد يكون مشابها يا دكتور مسموع.
نعم حبيبي العزيز.
أهل قرابتي، أهل ودي، أبي وأمي، إخواني، أخواتي، بقية القرابة،
نعم،
معذرة قد شغلت اليوم عنكم.
نعم.
إذا قالها إنسان لهؤلاء القرابة، ما رأيكم في هذا المشغول؟ ماذا تقول له؟
ابن العزيز، فيما يتعلق بالقرابة،
نعم،
أعتقد يا دكتور إبراهيم،
أتفضل
شيخ خالد، أعتقد بأن ربنا سبحانه وتعالى حينما قال إنما المؤمنون
إخوة
بهذا الوصف يا شيخ خالد ابني، إخوة بهذا الإيمان. صومالي ما قالش والله صومالي، ولا قال بنجلاديش ولا موريتاني،
لا جنس ولا لون،
إنما بوصف الإيمان.
نعم.
إنما المؤمنون إخوة.
صحيح.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. لكن تعالى بالنسبة لقضية البدء يا حسن يا ابني،
تفضل.
البدء كيف نبدأ؟
نعم.
يا ترى أبدأ ب الإخوة في بلدانهم، ولا أبدأ بنفسي هنا أولا وينتقل هذا العطاء من هنا إلى الدنيا؟ يعني لا أستطيع أن أعطي غيري إلا إذا أعطيت لنفسي أولا يا دكتور إبراهيم خالد.
من الفحصة من لقمة يعني، ما أنا قاعد وقعان
أنا أعطي غيري، وأنا
منع أهلي هنا
إزاي؟ حق سبحانه وتعالى. والله يا ابني فيما يتعلق بقضية البر،
نأخذها كده يعني يا دكتور، الأب والأم،
قضية البر بالوالدين.
نعم
دكتور إبراهيم، يعني القرآن ده فعلا لابد وأن ننتبه. وشوف الشيخ خالد ما شاء الله يطوف كده بسورة الحج. بمناسبة سورة الحج يا شيخ خالد، هو في القرآن الكريم سورة تسمى بسورة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا خالد شيخ خالد،
لا،
في سورة في القرآن الكريم يا دكتور إبراهيم تسمى بسورة الصلاة؟
لا.
بسورة الصيام؟
لا.
بسورة الزكاة؟
لا.
لكن في القرآن الكريم سورة تسمى بسورة الحج.
إن شاء الله.
الله، دي عاوزة وقفة.
نعم.
وقفة ليه في القرآن الكريم سورة تذكر باسم هذا الركن الحج
دون غيره من الأركان؟
دون غيره من الأركان، دي قضية يا حسن يا ابني. أعود مع، أنا حبيت بس ألفت النظر طبعا فيما يتعلق بكلام ابن العزيز خالد، أنا فعلا معجب بكلامه الطيب ما شاء الله. لكن حبيت أن أنا أضيف له إضافة. بيقول السورة، السورة شوف بدأت ما تكلمت عن مناسك الحج ولا طواف ولا ضلالة. ده أنا عاوز أقول للشيخ خالد بداية السورة إيه يا شيخ خالد؟ بأس يا
إن زلزلة
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في الحج وأنت بتكلم عن الحج تنقلهم من الدنيا إلى الأخرى، دكتور إبراهيم
صحيح،
تنقلهم من الدنيا من الحج من أداء الركن إلى عالم الآخرة، وتقول لهم إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها. قضايا عجيبة يا شيخ خالد دكتور إبراهيم. القضية للوالدين، أتعلم يا حسن يا ابني بأن قضية الوالدين ذكرت يا شيخ خالد، قضية الوالدين والإحسان بالوالدين في سور القرآن المكية دكتور إبراهيم؟
أيوة.
معليش بقى ده التخصص بقى الله يرضى عليك
طبعا عين الله
الله يرضى عليك. قضية البر والإحسان بالوالدين ذكرت في سور القرآن المكية. راجع معايا يا شيخ خالد الله يرضى عليك وصوب يا ابني والله معايا
ربنا يرضى
عليك.
وفي يا اخي علي يا ابني وفي وذكرت قضية الإحسان بالوالدين في سور القرآن المدنية. يعني حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الإسراء مكية. وحينما يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورة النساء مدنية. أنا يعني حتى لا يعني يطول بي الكلام في هذا يا حسن ابني. ايه معنى امتداد هذه القضية يا دكتور ابراهيم على امتداد فترة نزول القرآن الكريم بحيث ان القضية قضية الإحسان تشمل السور المكية وتشمل السور المدنية يا شيخ خالد.
لها أهمية عظمى يعني.
يتغير بتغير الزمان
حبيبي العزيز. لا يعني لا يعني القضية
مهمة جدا.
تنزل الآيات يا دكتور ابراهيم متعلقة بالسور المكية فقط ولا بالسور المدنية فقط. معلوم لنا أن المكي من القرآن هو ما أنزل قبل الهجرة والمدني من القرآن ما أنزل بعد الهجرة. إذا حينما تذكر قضية الإحسان بالوالدين في السور المكية والمدنية إذا معنى هذا أنها استمرت يا شيخ خالد عليه على امتداد نزول آيات القرآن الكريم بين المكي وبين المدني. دلالة واضحة تعطينا الله قضية الإحسان بالوالدين تشمل هذا الامتداد. نعم تعال بقى يا سيدي ندخل كده طبعا بلقطة كده سريعة يا شيخ خالد دكتور مهيب. بعض اخواننا المتحدثين سامحهم الله يقول لك الله تبارك وتعالى امر بالاحسان الى الوالدين. الله سبحانه وتعالى وصل الاحسان الى الوالد. يا حبيبي العزيز الله يسر خطر. هو في إحسان إلى الوالدين يا شيخ خالد في الآيات الإحسان
بالوالدين.
أنا عاوزك يا شيخ خالد معلش تستعرض الآيات بسرعة.
لا مفيش.
تستعرض الآيات التي جاءت في السور المكية والسور المدنية وهات لي فيها الإحسان إلى الوالدين. كن شابك إنما كله وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسان وبالوالدين إحسانا.
ما معنى ذلك؟ ده معنى إيه؟
فرما بالوالدين.
الله ما هنا يقتضي مننا يا حسن يا ابني أننا أفرق بين كل حرف في كتاب ربنا.
مش كل لفظ بقى ولا مفردة.
كل حرف. يعني حينما يأتي حرف جر الباء أو الحرف ده معناه إيه؟ دكتور رأيي.
أيوة معنى.
وحينما يأتي حرف إلى الحرف ده معناه ايه؟ ما فيش إلى. يعني حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى في قضية مصارف الزكاة يا عم الشيخ خالد انما الصدقات
للفقراء
بحرف الجر لله والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة تقوله. وعند الرقاب قال ايه شيخ خالد؟ الوفي باش والرقاب. ما عطفهاش ربنا سبحانه وتعالى على الفقراء. الوفي بقى مع الرقاب فيه ومع الفقراء اللام. هذه قضية يا عم الشيخ حسن بتعطيني دلالة على أننا لابد وأن نفرق بين كل حرف في القرآن سواء كان الحرف حرف جر حرف عطف حرف نصب حرف توكيد حرف نداء. لابد وأن نقف ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نفقه قرآن ربنا ونعطي للوالدين حقهم إلا إذا فقهنا كلام ربنا. هل وبالوالدين إحسان الباء بتدل عليه يا عم الشيخ؟ الباء بتدل على معنى الالتصاق. حسن ايه معنى الالتصاق؟ فلما ربنا بيقول وبالوالدين احسانا يبقى لابد وان يلتصق الاحسان بالوالدين. انما لو قال لي الى الوالدين الى بتفيد المجاورة يا عم الشيخ خالد
حطه في ضرب سنين وبعت له بالبقى.
الى بتفيد المجاورة. فلو ربنا قال الى الوالدين احسان يبقى معنى هذا ان الاحسان لا يلتصق انما يجاور فقط. هل المأمور الذي امر الله تبارك وتعالى بل قضى الله مش امر بل قضى الله تبارك وتعالى به هل قضى الله تبارك وتعالى بالإحسان بالوالدين ولا الإحسان إلى الوالدين الذي يدل. تعالى الملاحظة الغريبة يا ترى كلامي مفهوم يا دكتور اسمح لي معلش الباء
أيوه.
وكلام مسموح
حضرتك مسموع الكلام طبعا
مسموح من مسموع
أخي الكريم يعني الباء حرف الباء نريد فعلا أن نكون على بينة من دقائق مفردات القرآن وبالوالدين إحسان. ملاحظة الثانية العجيبة الغريبة من عجب يا شيخ خالد وأنا بأتوجه لك الكلام علشان تستعرض الآيات بسرعة. كل آيات القرآن الكريم في هذه القضية يا شيخ خالد قالت لي إحسانا 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 بالمصدر.
نعم.
ما فيش إلا آية وحيدة هي اللي فيها المصدر حسنا في سورة العنكبوت. ووصينا الإنسان بوالديه
حسنا.
يبقى كله إحسان يا دكتور إبراهيم. ليه؟ لأن الفرق كبير يا شيخ خالد بين الإحسان وبين الحسن. الإحسان من فعل أحسن من الفعل الرباعي يا عم الشيخ خالد. أحسن يحسنه
وهو محسنا.
إنما حسنا من الفعل الثلاثي حسنا حسنا يحسنه حسنا. يبقى دعا إحسانا ده الفعل الرباعي. طيب المصدر جاء طبعا إحسانا. طب وليه آيات القرآن الكريم جاءت بالمصدر إحسانا إحسانا إحسانا؟ قال علشان تقول لي المصدر ده هو عشان المصدر تقول لي بأن قضية الإحسان بالوالدين لا ترتبط بزمن معين ولا بوقت محدد. إنما الإحسان ده هو اللي هو المصدر ده المصدر ده اسم ومدام اسم الاسم يدل على الثبوت والدوام والاستمرار. أما الفعل فإنما يدل على الحدوث والانقطاع. فلو قال الله أحسنوا بالوالدين إحسانا أحسن أنت والله يبقى الاسم ثابت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حينما قال إحسانا يبقى لابد وأن يشمل هذا الإحسان الزمان كله ماضيه وحاضره ومستقبله.
زادك الله علما وبارك الله فيك إن شاء الله إن شاء الله.
قضية الإحسان
نعم
البدء من هنا حسن يبدو.
جزاكم الله خير.
البدء من الوالدين. فإذا حسنت العلاقة بيني وبين والدي تحسن العلاقة بيني وبين برما وبين برما وبين الله الله. لكن إذا كنت أنا قاطع لراحمي كيف أصل هؤلاء يا دكتور إبراهيم؟
لنا فيها إن شاء الله تكملة بإذن الله. أعود إلى فضيلتكم.
حياكم الله وبارك.
جزاكم الله خيرا. زاد الله علما. أنتقل إلى فضيلة الشيخ خالد. إذا ما كنت لي عيدا فما أصنع بالعيد جرى حبك في قلبي كجري الماء في العود. هذا رجل ميسور استطاع أن يدخل السرور على أهله وجاره غير ذلك فقير لم يستطع أن يدخل نفس السرور على أهله على الزوجة والأبناء. القلبان متجاوران والفعلان مختلفان هذان جاران. أريد أن توجه يعني من فضيلتكم كذا توجه كلمة لذلكم الجار الميسور وهو نفس العلاقة في الكلام.
نعم يعني الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا مسلمين
سبحانه وتعالى.
نحمده على نعمة الإسلام التي ألف الله بها بين القلوب المتشاكسة والمتباعدة فضمها وجمعها بالإسلام على مأدبة القرآن. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان زمان عند العرب القوة والشكيمة بيشطر على الجار يعني يحاول يفرض عضلاته على مين على الجار
القبائل.
جاء الإسلام ويقول وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. يعني حتى كمان في الجار فصل
ليستوى. حضرتك تبين معنى الجار ذي القربى والجار
ذي الجار القريب اللي هو بينك وبينه قرابة. والجار الجنوب العلماء قالوا فيها واستاذنا الدكتور يعني قال بعضهم هي الزوجة دي اللي هي ايه جنبك على طول ما فيش بعد كده. وقال بعضهم هو كل جار يجاورك وان لم يكن قريبا، وهذا اعم واشمل لكي يعني يجتمع اكبر عدد من الجيران
حتى لو كان غير مسلم.
ولو كان غير مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يهدي اليه، والاثار كثيره وطافحه بهذه المعاني. يعني نحن كمسلمين لا نسال عن هذا، يسال عن هذا غيرنا. الامم المسعوره، الامم التي تقوم حضارتها على مص الدماء
تتكلم على الدنيا
ومش تكلم على الدنيا فقط. اقول اخي الحبيب قبل ان نتحدث عن الجوار، انظر من الذي وضع الحدود بيننا وبين جيراننا اصلا. انها وضعت في اتفاقيات لم نشهدها ولم نرضى بها، في اتفاقية سيكوس بيكو صارت مصر مجاورة للسودان بأمارة ايه وكنا بلد واحدة، وصارت مصر مجاورة لفلسطين ومجاورة لكذا لماذا؟ ان هذه الحدود وضعها سيكوس وبيكو، وروسيا كانت شاهدة سنة 1916 وقسموا هذه الحدود المصطنعة وعملوا حاجة، كل بلد في بينهم وبين بعض مشكلة، اذا ضغط على الزر تحدث مشكلات على الحدود لا حصر لها اذا لزم الامر. ونشأت اجيال من المسلمين تقرأ ومن يتعدى حدود الاستعمار فقد ظلم نفسه، نسوا الحدود الربانية وقدسوا الحدود الخرائطية. وحدودنا الربانية ان اشتكى مسلم في الصين ارقني، او بكى مسلم في الهند ابكاني، ارى بخارى بلادي وهي نائية واستريح الى ذكرى خراساني، ومصر ريحانة والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني.
الله الله
هذه
الله
الجيرة الله الكبيرة. بعد كده نقول إيه جيراننا بقى من غير المسلمين وجيراننا كذا وكذا وكذا. لكن أنا عايز أرجع للمعنى الأصلي اللي لفت فضيلة الدكتور نظرنا ليه. لما تقوم العلاقة بين الوالد وولده على هذا الأساس إن شاء الله ستنسحب على إيه؟ لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج. لا يستقيم الظل والعود أعوج كما قالت العرب. كان زمان العرب النبيل الكريم الشهم يقول ايه وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، ده اللي هو عنده النبل وكذا. جاء الإسلام ليعمق ويثمن هذا السلوك ويعطي الناشين لصاحب الايه لصاحب هذا الخلق. وبالمناسبة فضيلة الدكتور ذكر وبالولدين إحسانا، والإحسان للوالدين ثابت في القرآن المكي والمدني. أقول إن هذا ثابت في كل الأخلاق
ما شاء الله.
الأخلاق الإسلامية العقائد والأخلاق لم يحصل فيها لا تطور ولا نسخ،
لما بعثت لأتمم
صالح الأخلاق. لا تطور ولا نسخ. الصدق هو الصدق من يوم من نول أبونا آدم لغاية يوم الدين. ما ينفعش فيه لها الصدق والحياء والبر والحاجات دي كلها. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الى اخر الايه. لكن حينما اطبق بقى على الواقع، اطبق على الواقع ازاي وانا في مجتمع قد حصلت مدخلات اخر، مدخلات القضاء والمحاكم والقوانين الوضعيه.
استاذن حضرتك معنا اتصال اختنا سناء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
عايزة أقول حاجة عن الفرحة والسعادة الحقيقية، بس عايزة أعيد عليكم الأول ممكن؟
تفضلي.
عايزة أقول حياكم الله وطيب الله مجلسكم. كل عام وأنتم بخير. كل فمت ثانية وأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان وسلم وسلام وطاعة وعمل وعلى الحق دائمين وبالأسباب قائمين وبالله موقنين وبالخير مستبشرين وعلى البلاء صابرين شاكرين وبذكر الله مداومين ولسبل الخير والتقوى سالكين وبأنس الله مستمتعين ولمنهج الحبيب متبعين ولإعلاء كلمة الله موفقين ولقبول أعمالنا عند ربنا راغبين. أقول الحتة اللي هي عن السعادة الحقيقية.
تفضلي سريعا.
بسرعة هقولها بسرعة أنا كتباها. عايز أقول السعادة الحقيقية في طاعة الله عز وجل بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. السعادة الحقيقية في إنكار الذات، في الرحمة، في عمل الخير، في إدخال البهجة على المهمومين والتخفيف عنهم، في الصبر على الابتلاءات والشكر، وحسن الظن بالله أنه ما ابتلانا إلا ليطهرنا ويصطفينا. ثم المنح، وأعلى منحة على الإطلاق هي حلاوة المناجاة وحلاوة الأنس بالله، فهما بمثابة الوقود والمحرك والبنزين لمزيد من الأعمال الطيبة. فاللهم وفقنا جميعا صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمس وفي الأجر خمسين، فأقيموها يا أمة الحبيب، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. والسعادة الحقيقية في لزوم عتبة العبودية، وسعدنا حقيقة باتصال حضرتك. تفضل سيدي.
قول لحضرتك ان المدخلات غيرت التركيبة اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها.
نعم.
مع ضعاف الايمان.
ما هذه المدخلات؟
المدخلات فكر الانانية. احنا بندرس لولادنا مارتن لوثر ماذا قال، وفرويد ماذا قال بتاع اللذة والانانية.
نعم.
وداروين الانسان اصله ارد، الطباع الحيوانية، القوي يأكل الضعيف، الأسد مش هيعيش جنب فار، الفار بيجري منه. إن يبقى في مجتمعات معينة كده، دي مجتمعات عالية القوم، الفلل والحراسة وكذا وكذا. فين حقوق الجيرة هنا؟ المسألة متاخدة بالدراع. حنو الغني على الفقير، واللي يبيت شبعان وجاره جائع، مثل هذه الأمور.
معذرة يعني أعتذر من سيادتكم باتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل نسمعك.
أفادك الله. أنا أولا أنا مهندس استشاري.
نعم.
أنا مهندس استشاري، وبنقول كل سنة.
أنا أستاذن حضرتك يعني أستاذن حضرتك توطي بس التلفزيون شوي.
فضل. حاضر. حاضر التلفزيون. حاضر.
تفضل يا فندم.
وانا لست اخوانيا.
ماشي.
انا لست اخوانيا.
نعم.
ولكنني اشد ايمانا من الاخوان. يعني مع الاخوان.
الله.
وكل سنة طيبين عشان العيد، وعندي رسالة قصيرة.
تفضل.
يمكن خارج الموضوع شوية بس في وقت الاهمية.
تفضل.
اولا يا سيدي الفاضل، الفلول والطابور الخامس والقنوات الفضائية الرديئة السيئة السمعة. والفقاقيع لسنا منهم ولسنا منا، وليس لهم الحق ان يتكلموا باسم الشعب. ليس لهم حق ان يقول الشعب عايز. اتكلم عن نفسك، انت ملكش ارضية شعبية.
الكل يقول الشعب يريد.
لا يا فندم. هو يقول انا اريد. احنا طبيعتنا الشعب المصري مسلم. اللي يقول انا ليبرالي، انا علماني، انا سراسلي، انا اشتراكي، انا كذا. كل هذه فقاقيع ساقطة. فقاقيع ساقطة. هذه واحدة. الاخرى، مصر ليست مديونة. انا رجل بشار في المشاريع وفاهم. رسالة للدكتور محمد مرسي رئيسنا المسلم. عايزين الشريعة الاسلامية. ولن نرضى بغير الشريعة الاسلامية. اي واحد في الشعب، اولا الفيصل هو الشعب. حتى الحكم بيجي حكم بيقول لك باسم الشعب. في 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 قائمة الحكم باسم الشعب. ما تتكلمش باسم الشعب وانت مزور. يا سيد الفاضل. الطابور الخامس على الحزب الوطني والفلول. مقر الحزب الوطني كلها احنا لسنا مديونين ومش عايزين كروت ولا حاجة. جميع مقرات الحزب الوطني. جميع مقرات الفلول والاراضي اللي خدها الفلول في العصر البائد. كلها تتحصر، ولازم يتعمل لجنة. لازم لجنة هندسية. تقيم وكده. هذه الفلوس هتجيب مليارات، ومش عايزين فلوس من حد. اللي خد حاجة يدفع ثمنها. اللي خد حاجة يدفع ثمنها. واحنا ورا محمد مرسي. انا لست اخوانيا، واقر ان لست اخوانيا، ولكن لي الشرف ان اكون اخوانيا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا. شكرا على اتصالك. معذرة سيدي.
ولا معذرة لي، ذكرتني الطعنة وقد كنت ناسيا. هو المعنى، هي المعاني مترابطة، والبلايا اخذ بعضها بعناق بعض.
يعني وكذلك كأنه يتواصل نفس الكلمة.
كأنه يتواصل. احنا عايزين نقعد. استاذنا الدكتور بيذكرنا بتأصيل.
تأصيل.
فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هارم. لان ده بيلفت نظرنا بالسؤال او بالمداخلة، لان موضوع مجاورة المنافقين هو القرآن الكريم لما تكلم ما قال فلول ولا قال مش عارف ايه، انما تكلم عن المنافقين ولم يسمي احدا، تحدث عن اوصاف، اللي يعمل الحاجات دي يبقى منافق. وعندنا اوصاف شرعية مش محتاجين هذه الامور الاخرى. اوصاف الشرعية الانسان اللي هو يده ملوثة ملطخة بالدماء، ينهب من حوله، يتوسع على حساب غيره، يبني مجدا شخصيا على حساب الجيران والاهل والدولة والشعب، فهذا نقول انه قد ارتكب جريمة نقراء في حق الدين قبل ان تكون في حق الوطن ولا القانون وما الى ذلك. اين الدساتير فانظرها معلقة مثل التمائم في اعناق صبياني؟ مش ده الموضوع. الموضوع احنا هنا في هذه الحلقة وقناة دينية مطلوب منا شرعا ان نؤصل الامور وان نربطها بالشريعة القرآنية. الله عز وجل امرنا او تعبدنا بشرع، نحن له تبع. فما تيجي تتكلم عن موضوع الجيرة في حاجات هتتعالج هنا، لا هتتعالج في مجلس الشعب ولا بالدستور ولا بالقانون. قوانين اخي الحبيب تخترق. هو لما الراجل يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم، القانون هيعاقبه؟ في الدستور هيعاقبه؟ ربنا اللي هيعاقبه. اللي هو اخوان متصارمين زعلانين من بعض، لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، القانون هيعاقبه؟ ربنا اللي هيعاقبه. اذا القضية عندنا كشعب هي دينية، واقول احرصوا على الفطرة السليمة النقية في هذا الشعب، كفاية ما تلوثوهاش اكتر من كده، كفاية. ابتعدوا بالنظريات المستحدثة والمستوردة. النهاردة اكلت الزبالة في الولايات المتحدة 200,000 امهات عجائز، ابنها الفلاني ده مهندس وده طبيب وده كذا وده كذا، تقول المرأة كلبي هذا اوفى منهم جميعا. ليه؟ لان مفيش وفاء هناك. الجيرة مفيش حاجة اسمها جيرة، يبقى نفس العمارة عايزين يحولونا لكده، عمارة واحدة شقة فيها فرح وتحت فيه ميتم، وهذا لا يعرف ذاك ولا ذاك يعرف هذا، حولونا الى علب كبريت كده، سكان في علب كبريت او مقفولة كده بعيدين عن بعض. نريد ان نعيد هذه الفطرة. زمان في الريف، ولا زال الموضوع ده في الريف، الجار يخش وياخد الحاجة من اخوه، ها مفيش يمنعون المعون، مفيش الفكر الاناني اللي جابته لنا الجاهلية الحديثة من عند جان بول سارتر وداروين وجان جاك روسو وستالين والعالم دي، الفكر الاناني.
استاذنك قبل تبياني هذا الفكر الاناني ان نتواصل مع اخينا الاخ عاطف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سيد.
كل سنة طيبين.
حضرتك طيب.
حضرتك بس رسالة الى غليم بخيل.
نعم تفضل.
سلام عليك فلا ابتغيك.
ارفع صوتك.
ايام غدوت لمال رقيق، كي عكفت وظلت تجمع فيه، فقدسته وهو محض ضيق، فإما يضيع وإما هلكت، فألفيت عن قد ضللت الطريق. فإن الغني غني الفؤاد، فيرضى بما تقتضيه الفروق.
بارك الله فيكم. نعود بعد انقطاع هذا الاتصال نستكمل الكلمات سريعا.
يعني أنا في شوق سماع أستاذي. هو يقول عجبا للغني البخيل، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء، يقع في الفقر الذي منه هرب ويخطئ الغنى الذي إياه طلب. توقع ناس كتير حاجة، بس علشان الأمور تنضبط
سريعا.
فيا آهاتم من الأدنيا الفقير، ويا أنتا من الأدنيا الوجية. الناس اللي هم الفقراء حضرتك بتقول جنب بعض، ده غني وده فقير. هقول الفقير ممكن يحصل بأعمال أخريات اجرا كما حصل الغني وهو فقير.
نعم.
ذهب اهل الدثور بالاجور. الناس اللي راحوا يا رسول الله مش لاقين ننفق. فدلهم على بعض ايه، على بعض الاشياء الطيبه، التسبيح والتحميد وخلافه. بنقول لكل مسبحته.
نعم.
شكر الغني يطلع فلوس من جيبه.
تمام.
شكر الفقير انه يستخدم فكره وعقله والسمع والبصر والفؤاد، وقف على قضيه الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الاجر سواء. لو فقير تمنى ان ربنا اعطاه سيفعل كما فعل فلان، ان شاء الله هما في الاجر.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم مره ثانيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشان الفرحة تبقى فرحتين يلا شاركوا معانا في مسابقة العيد. الحق جاوب وابعت رسالة على رقم 94172 وسيتم السحب يوميا في برنامج في الميزان. يلا معانا جاوب على السؤال وخلي الفرحة فرحتين.
الله أكبر الله أكبر ولله
عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة ثانية بعد فاصل قصير ونتواصل في هذه الحلقة الممتعة والرائعة التي نتجاذب فيها أطراف الحديث مع السادة الأكارم من أهل العلم الفضلاء ونخترق الحدود. بعد هذه الكلمات النيرات من شيخنا فضيلة الشيخ خالد خليف الذي حدثنا عن الجوار، نخترق الجوار مع الدكتور إبراهيم الزعفراني ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ عبد الحميد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد.
سعادتك بعد إذن حضرتك كل عام أولا وحضرتك بخير.
وحضرتك بخير.
ولي سؤال عند فضيلة الدكتور مسموع بعد إذن سعادتك.
تفضل تفضل.
هو أنا قرأت في مقالة
نعم.
في الأهرام إن في واحد وأعتقد اسمه الشيخ خالد المطعاني تقريبا.
ماشي تفضل.
بيقول إن البقعة المدفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم افضل بقعة في الكون. ماشي.
البقعة المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي افضل وسلم بقعة في الكون.
افضل بقعة في الكون.
نعم.
فهي افضل من الكعبة وافضل من الجنة وافضل من العرش وافضل من الكرسي.
يجيبك على ذلك فضيلة الدكتور مسموع ولكن بعد قليل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، شكرا على اتصالكم، كل عام انتم بخير. استاذ الدكتور ابراهيم زعفراني، نخترق الحدود، دلنا فضيلة الشيخ خالد ودل ذلك الرجل الميسور على تجارة لن تبور وهي إكرام الجار لأنه يتعامل مع الله. كيف تخترقون الحدود في ظل هذه الأزمات الصعبة في الصومال، في السودان، في الشيشان هكذا؟
الحقيقة أنه الأخوة الإسلامية والترابط ما بين الشعوب الإسلامية ترابط موجود وظهر في مناسبات عدة. يعني لما حصل موضوع الرصاص المصبوب وهجوم الصهاينة على إخواننا في غزة في أواخر سنة 2008 وأوائل 2009 صار المسلمون في كل مكان. وجاءت كل المسلمين جاءوا هنا لأن احنا البوابة الوحيدة لأهل غزة. وللأسف الشديد انه احنا في القرن 21 وفي الآن 2 مليون سجين محصورين أمام أعين العالم كله، محاصرين برا وبحرا وجوا
في قطاع غزة.
في قطاع غزة.
الله
في هذا المكان الضيق يسجن فيه 2 مليون أمام أعين العالم كله.
إنا لله وإنا إليه.
وهم يتفرجون عليهم. فكان البوابة إحنا البوابة الموجودة. فكان المسلمين من كل دول العالم الإسلامي حتى المسلمين اللي في الخارج في الدول الغربية وأوروبا كانوا يأتوا ومعهم الأموال واشتروا الدواء. اشتروا الأجهزة الطبية وجهزة لأنه كان غير مسموح في النظام السابق لهذا المعمر المعبر إلا بالمواد الطبية فقط.
نعم.
لكن مواد غذائية لازم تخش عن طريق الإسرائيليين. مواد أخرى تخش عن طريق ملابس فقط.
يعني تكون خاضعة للتفتيش؟ ده المقصد ان هي تكون عن طريق الاسرائيليين ان تكون خاضعة للتفتيش؟
لا طبعا بيركنوها بالشهر عشان الغاز مضبوط
تفتد
تفتد وعشان يشتروا عن طريق التجار الاسرائيليين باضعاف اضعافها وتباع لهم باثمان غالية ويصبح هم اللي بيعطوهم او يمنعوهم او يمنحوهم ويعني يستذلهم حتى يعطيهم الطعام والشراب والملابس والكهرباء ايضا. فاللي شفناه من المسلمين يعني حاجة عظيمة جدا الحقيقة. كانوا بيجوا يعني ما بيستنوش لما بيحول الفلوس. كان بيجي الاخوان المسلمين من البلاد المختلفة فلوسهم في جيوبهم يعني مجمدين الفلوس وجايبينها عشان يشتروا بها الحاجة ودخلوها مباشرة. ولما حدث كانت الطائرات الاسرائيلية تقصف في كل مكان ومع ذلك اخواننا الاطباء دخلوا تحت القصف.
نستطيع ان نقول استطاعوا ان يخترقوا الحدود.
اخترقوا الحدود ودخلوا تحت القصف. ما فيش حد بيدخل يسيب بلده ويدخل وينقذ اناس حتى في لجان الاغاثه الا في امان وزي ما بيقولوا باللغه الانجليزيه سيفتي كامله. دخلوا ولذلك استقبلوهم بفرحه شديده جدا. يعني بقى الخطيب الجمعه بدال ما يدعي يبدا يدعي لاخوانه اللي بيحاربوا في فلسطين كان بيقعد يدعي للاطباء اللي دخلوا ويقول لهم ادعوا معانا. وبعد ما يخلصوا الصلاه الراجل ياخد ابنه ويقول له بوس على ايد عمك يا ابني ده ساب بيته وجاي عشانك بيموت معاه.
هذا الجهد المبذول يا دكتور، هذا الجهد المبذول لماذا يعني لا يعرفه الناس حتى يتواصلون معكم؟ يعني نرى يعني اود معذره المقاطعه اود ان يكون للاتحاد الاطباء العرب متحدثا اعلاميا او تكون لهم قناه خاصه يتواصلون من خلال.
نعم احنا لنا موقع لكن احنا يعني
انا هذا مجرد اقتراح يعني.
الدكتور احمد عبد العزيز استاذ جراحه العظام على مستوى العالم العربي جميعا.
دكتور احمد عبد العزيز
ما
شاء الله
لما رجع فبيحكي لنا تلامذته اساتذه.
نعم.
يعني هو استاذ الاساتذه
ما شاء الله.
فبيقولوا احنا لما دخلنا كنا في العمليات المختلفه هو بيخش على الموضوع الدقيق فقط، يعني بنفتح له العيان ونجهزه له ويخش يقعد هو يشرب فنجان قهوه لغايه ما نفتح له العيان ويحط مثلا الرباط الصليبي يصلحه ويقعد، ولما نقفل له العين يفتح العين
الثاني منتهى التخصص يعني
ويقعد يستريح لغايه من العيان الثاني ويخش عليه. لما رحنا غزه بقينا نعمل العمليه ايه في وسطينا ونعمل العمليه ونخلص لانه ده عظام مكسوره وده مش عارف. وبعدين يقوم ما يروحش يستريح، يقعد ينظف الارض بايديه ويمسح الدم بايديه
ويحط في الزباله.
لما شفنا استاذنا بيغسل الارض بايديه مش بيروح يشرب كوباية القهوة ويستريح.
نعم.
احنا بقينا يعني تلامذته الاساتذه كلنا نعمل زيه. نعم. قول بسرعه يا اولاد يا اولاد عشان الحاله الثانيه تخش.
ما شاء الله ما شاء الله.
بسرعه يا اولاد يلا بسرعه. فما كانش بتسيب العمال هم اللي ينظفوا المكان.
نعم.
لما حدث في اصلا في كمان في ليبيا. ليبيا قاموا بثورات يوم 17 فبراير.
نعم.
الاطباء دخلوا يوم 20 فبراير.
ما شاء الله.
دخلوا
بهذه السرعة
لأن المنطقة الشرقية كانت تحررت. فدخلوا وذهبوا وكان الأجانب كلهم هربوا الأطباء والتمريض فدخلوا وشغلوا أماكنهم وتحركوا في الأماكن. مصرات ظهرت محاصرة ستة أشهر
يعني حتى لا نخرج من هذا الحصار بعد إذن حضرتك يا فندم. نظل في هذا الحصار حتى نتواصل مع الأخت إنجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا بحيي حضرتك وبحيي ضيوف مع حضرتك.
بارك الله فيك. اتفضلي.
أنا فضيلتي الشيخ لما كان بيتكلم دلوقتي على الجيران والمعاملة معاهم وكده.
نعم.
إحنا بعد الثورة حسينا إن في فضول وفي محبة بين الناس كلها مع بعض. يعني الثورة دي الحمد لله بثت في نفوس الناس التعاون والحب مع بعض. ثانيا انا يعني قبطية بس حسيت بالمشاعر دي من بعد الثورة.
ونحن نشرف بك وبتوصلك في هذا البرنامج.
متشكرة لحضرتك. على فكرة انا تابعت قناة الحافظ لاني سمحت كتير عليها بس للأسف شديد اللي كان بيسمعني انا بيقولوا ان هذه القناة اخوانية وبتضيف وبتستضيف ناس اخوانية وشيوخ واساتذة و يعني بيسبوا بكلام قاسي على الأفكار.
انا يعني استأذنك ان اعرفك لقناة الحافظ. قناة الحافظ اسلامية مصرية.
انا عارفه حضرتك والله عارفه. فانا من استمع من الناس حبيت ان انا يعني اتابع هذه قناه الحافظ والدكتور عاطف عبد الرشيد. بقيت اتابعه في برنامج الميزان لاني سمعت عنه ان بيقولوا القناه ديت مستقطبه الاقباط وبيشتموا كتير. لكن مع متابعتي لهذه القناه والبرامج بتاعتها والضيوف لقيتهم يعني قمة من الاحترام والاخلاق. فعلا يعني والله العظيم دي محبة من قلبي يعلم الله ان انا حبيتهم يعني يعلم الله.
شكرا.
ثم انا لقيت القنوات الفضائية الثانية هي دي بتسب في الاقباط وفي المسلمين وفي الاخوان وفي الابراهيميين دول حزبنا الله ونعم الوكيل زي المسلمين بيقولوا. والله انا تعلمت كلام كتير من هذه القناة. غير كده لقيت كل الاحترام في الاطلاق وفي الكلام وفي المخاطبة. وبيقولوا كلام جميل جدا. يعني انا في برنامج قبل برنامج حضرتك لقيت استاذ قال على الاقباط يعني قصيدة جميلة جدا واتكلم فيها. قلت سبحان الله يعني الناس اللي بتزرع الحقد بيننا وبين المسلمين دول ايه. دول عايزين يخلقوا فتنة. ده احنا حسنا بالامان بعد الثورة. حسنا الكنائس بتاعتنا في امان. محدش يتعرض لها. محدش جاي منها. بل لقينا في قابلية من المسلمين سبحان الله. يعني بقينا في كنف ربنا وفي كنف زي ما بيقولوا بنقول لك برضو المسيح وفي كنف رئيس الجمهورية الراجل. فعلا ان احنا حطينا معاد الامان. بس برجو من القنوات الفضائية ارجو من القنوات الفضائية ورجاء مني بالقبطية رسالة وصل رئيس الجمهورية يا دكتور مرسي ارجوك تاخد خطوة ايجابية للقنوات الفضائية اللي بتزرع الفتنة بيننا وبين المسلمين وبتشوه صورة الاخوان. بس ربنا ينصرهم. انا واحدة قبطية تابعت البرامج بتاعتكم تابعت قنوات الحافظ واخد بال حضرتك. لان انا حسيت ان الكلام اللي شوشر عليكم وعلى دي انا حبيت اعمل مداخلات. انا من اللي سمعته في الكنائس وسمعته في الشوارع ان قناة الحافظ دي بتسب وتنعل والدكتور عبد الله بدر ومش عارف ايه. لا لقيت غير كده خالص لما دخلت وعرفت القناة وعملت مداخلات لقيت ان ناس محترمة اخلاقيا واسلوبا وكلاما وحديثا. وانا بنت قبطية والله بحييكم ويعلم الله. تحية من قلبي والله حقيقي بحييكم.
شكرا.
ورجاء القنوات الفضائية التي تثير الفتنة بين المسلمين وبين الاقباط ارجو اغلاقها زي قناة الفراعين. وياريت يبقى في تطهير في القضاء. وياريت يبقى الدكتور مرسي يدي قرارات سريعة ويطهر مصر. لان بعد الثورة لقينا المسلمين مع الاقباط ايد واحدة وقلب واحد. وكده يعني انا عايز اوصل شعوري لحضرتك واكيد حاسس
احنا سعداء جدا بتواصلك. يعني سعداء جدا بهذا التواصل. ونحن جيران في وطن واحد. ونحن المسلمين مأمورون في ديننا ان نحافظ على هذا الجوار. ومأمورون في ديننا الا نؤذي احدا من اهل الذمة. شكرا لكم. وقبل يعني ان انتقل الى الاستاذ الدكتور ابراهيم الزعفراني نتواصل مع اختنا ام عامر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير والمسلمين جميعا
وانتم بخير. بارك الله فيكم.
يا رب يا الله يا رب. يعني نحن حزينون بصراحة على ما يجري في هذه الأمة الإسلامية. الله يا رب.
استأذنك أن ترفعي صوتك قليلا.
نحن حزينون بصراحة أقول على ما يحدث في أمتنا الإسلامية. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن يجعل هذه الأمة بإذن الله تعالى.
آمين.
وأن يعيدنا ويردنا إلى ديننا ردا جميلا.
آمين.
بإذن الله سبحانه وتعالى. على يد أمثال علمائنا الأفاضل في مثل هذه القنوات المباركة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
أستاذنا الأفاضل وشيوخنا الأكارم.
تفضل.
يعني إن سمحتم لي وقد تكلمتم عن الإحسان إلى الوالدين والوالدين إحسانا.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى لم يقل في آيات الإحسان وبالوالدين برا على سبيل المثال يعني.
نعم.
فما أتت الآيات إلا ب وبالوالدين إحسانا.
نعم.
فهل يعني الأمر بالإحسان للوالدين هي أدنى مراتب أو لا أستطيع أرجو أن يفهمني
أعلى المراتب يعني
أعلى المراتب ولكن نعم. هناك إحسان فوق في الإحسان للوالدين وهو وبرا بوالديه على سبيل المثال.
نعم نعم.
هل البر بالوالدين الذي وصف به عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام
نعم.
هو إحسان على الإحسان للوالدين؟
أنا أحييك على هذا السؤال. جزاك الله خير.
مثال ذلك الإحسان في هذا الإحسان في البر للوالد في بخصوص الوالدين.
نعم.
ما حدث لأحد الثلاثة
في الغار.
في الغار.
نعم.
نعم. حينما أزيحت الصخرة.
نعم.
يعني وأنتم تعرفون هذا المثال.
نعم.
فهل البر بالوالدين هو اللطف في الإحسان لهما؟ ثم بالنسبة للجيران لو سمحتم لي التعدد أصبح هناك شتات أو كما قال الشيخ خالد بارك الله فيكم بأنه لم يعد هناك من يسأل على الجيران.
نعم.
هناك غربة في نفس البناية ربما إلا من رحم ربي طبعا.
نعم.
الأسباب كثيرة منها التفاوت المادي منها التفاوت الفكري تجد أسفل البناية ربما الباصات المتعددة التي تأخذ الأطفال إلى المدرسة هذا إلى مدرسة كذا وهذا إلى مدرسة كذا وهذا إلى مدرسة كذا يعني لا تجد يعني إلمام فكري واحد لا نجد فكر يعني موحد وبالتالي ثقافات متعددة واتجاهات متعددة ونفسيات متعددة ما عدنا على قلب رجل واحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعود على قلب
آمين.
رجل واحد
آمين.
الثانية. بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله يا أم عامر شكرا لكم وأحييكم على هذه المداخلة المثمرة الطيبة. أعود إلى فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم ونحن كنا في حصار في بصراطة
حصار بصراطة استمر ستة أشهر.
نعم.
الأطباء ذهبوا إلى هناك في أول فوق على بوارج تركيا لأنها في حلف الناتو.
نعم.
وبعد ذلك ذهبوا في مراكب عادية ممكن أن يغرق وظلوا وهي تدك بكتائب القذافي وظلوا يعالجون المرضى ستة أشهر دون انقطاع. أيضا بمناسبة العيد والعبور.
نعم.
إلى الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية.
نعم.
يعني أنا وفريق في رمضان قبل الفات.
نعم.
يعني كان هناك غرق سيول في باكستان.
نعم.
فذهبنا صمنا معهم أفطرنا معهم عيد الفطر والغرق وذهبنا وجدنا عدة مؤسسات أخرى اللي بيشتغل في الطعام وبيشتغل في السكان وإحنا كنا نشتغل في إنشاء مستشفيات وعلاج المصابين والأوبئة والتطعيم قبل أن تنتشر أوبئة. رمضان بعديه كان هناك جفاف مصيبة بجفاف هنا مصيبة بمطر مياه زائدة فأغرقت وسببت يعني مصيبة لهؤلاء ثم جفاف.
نعم.
وذهبنا إليهم في رمضان وأفطرنا معهم
الملك ملكه ويفعل ما يشاء
وأنا الحقيقة أيضا نعبر ونقول سوريا.
نعم.
هناك اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد المختلفة الآن استقبلهم إخوانهم الحقيقة استقبال جيد وفتحوا لهم بيوتهم ومؤسسة مختلفة تعمل معهم رغم يعني دخلنا في سنة ونصف وهم بيبادوا إبادة وهنا في مصر وأنتهز الفرصة الحقيقة وأقول لأن الشعب المصري كله الحقيقة وهم انتشروا في كل مكان وذهبوا حسب طاقاتهم المادية هناك من هو في 6 أكتوبر هنا يسكن هناك من ذهب إلى مناطق شعبية على حسب قدراته وقامت المؤسسات المختلفة تعاونهم والأفراد يعني بعضهم وفر لهم مسكن.
نعم.
لكن أنا أحذر الحقيقة من استغلال ضعفهم وحالة ضعفهم لان انا سمعت انه في دلوقتي تزويج محاولة تزويج لبنات السوريات اللي جم لبعض الاجاء الخليجيين وبعض الناس الاسرياء فارجوهم
استغلالا لفقرهم يعني ويستغلوا
فقرهم وحد عمل مكتب عشان تزويجهم يعني. وهذا الحقيقة يجب ألا نعود إلى سوق العبيد وألا نستغل ضعف الناس وفقرهم. العبد يساعد إما أن يساعد بكرامة ومروءة وإما أن يترك هؤلاء الناس لأهل المروءة.
كنت أجلس مع يعني أخ سوري بالأمس فقط يعني أسأل الله أن يخفف عنهم أن يفرج كربهم. كان يقول لي لأول مرة منذ سنة ونصف أحس بطعم العيد.
لا إله إلا الله.
بين إخواني المصريين.
يعني تأذن لي يا أستاذ حسن.
تفضل.
دكتور إبراهيم الله يبارك فيكم يعني الكلام الذي تفضلت به وأن لكم جهود كبيرة وفي مناطق متعددة. أنا لا زلت فعلا أثني على كلام ابن العزيز الأستاذ حسن.
جزاكم الله خير.
أن هذا العمل الكبير والمنتشر هنا وهناك لا بد وان يفشو
يظهر للدنيا
لا بد وان يفشو بين الناس يا دكتور ابراهيم اخي العزيز. ليه؟ لان الان يعني انتم كفريق قد يكون هذا الفريق فعلا مقصور على فلان وفلان وفلان من الناس. انا اريد الان ان اعلن هذا العمل حتى ينتشر هذا الخير وإعلانه والله أنا أرى فعلا بأنه في غاية الأهمية.
أنا عاوز أقول لحضرتك قصة
قضية معليش إحنا لنا قناة. لا أنا بودي فعلا لما لا معليش لا يذكر هذا الكلام يا حسن يا ابني طبعا هنا ومن قناة الحافظ ومن غيرها قنوات اللي هي فعلا لا بد وأن تبلغ كلمة الله لأن هذا من الإسلام وهذا من الدين يعني حينما يتعاون أهل الخير فيما بينهم على هذا الخير
دعوة العملية
فبودي أن يعلن هذا
دكتور حسن سليمان هو ده رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في القصر العيني. احد الاساتذه استاذ مساعد جه وخدنا له التاشيره علشان يسافر سوريا وطبعا ده حياته معرضه لخطر فقلنا ممكن يعني يعبر الحدود من منطقه غير امنه او يضطر ينط السلك او حاجه يعني لان في حواجز فراح له عشان يستاذنه في الاجازه قال له انت رايح فين؟ قال له رايح سوريا عشان خاطر اعالج الناس هناك. قال له ما تروحش قبل ابدا
الله
انا بصبري لازم اسافر قبل
ما شاء الله.
اتصل بينا وقال ده منعني ان انا اسافر لا يمكن اسافر. طب ما انت خدت التاشيره. قال لا هو رافض. اتصلت بيها دكتور حسن قال لي ما يسافرش قبلي ابدا.
الله اكبر
ما شاء الله. انا بصبور اهوت اذا انا مستعد انط من
على اعماله لابد ان تثمن
انا مستعد انط من على وانا رايح العب انا رايح اموت وانا رايح العب تقول لي نط من سلك انا نط من ابو سلك
ما شاء الله.
هذا هو المأمول
هذا هو المأمول وهذا منالنا حقا ان نرى هؤلاء الاطباء العرب المصريين يعني يفعلون
هذا الجمع المبارك وهذه الروح الايمانيه الكبيره.
انا يعني يا سيدنا انتقل او اعود الى ما كنت تتحدث عليه. هنا نتحدث عن لابد من التواصل مع إخواننا السوريين الفلسطينيين وغيرهم. كيف نتواصل معهم ونحن لنا أرحام لا نستطيع أن نتواصل معها في بلادنا؟ لي رحم أصلهم ويقطعون.
ابن العزيز فعلا يعني من هنا نبدأ الطريق.
من هنا نبدأ الطريق.
من هنا نبدأ الطريق. من كتاب ربنا. ودكتور إبراهيم
أتفضل فندم.
القرآن الكريم والسنة النبوية إنما تخاطب أولي الألباب.
صحيح.
ليس الدين طقوس بلا معاني وبلا فكر وبلا وعد.
صحيح.
يا سادة وللدنيا كلها يا شيخ خالد.
نعم.
حدثونا بربكم ائتونا بشيء قاله ربنا ويخالف الفكرة السوية والقلب السليم.
يأتون بما يعارض هذا المنهج وهذا الدين بفكر وقل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله تكفينا هذه. من أجل هذا أقول قضية
صلة
الأرحام
أنا أظنها تعود إلى التربية أولا.
بالمناسبة يا شيخ خالد في قضية آيات الإحسان بالوالدين وأنا أتتبع الآيات يا دكتور إبراهيم وجدت آية في سورة البقرة بتتحدث عن قضية برضو الإحسان بالوالدين يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. والله يا شيخ خالد يا ابني وقفت قلت سبحان الله عظيم يا رب الآية هذه دون غيرها من آيات الإحسان بالوالدين تقول فيها إذا أخذنا ميثاق لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ليه أخذت الميثاق مع أن كل الآيات يا حسن يا ابني واعبد الله ورسوله شيئا قل تعالى واتل ما حرم ما فيش فيها مواثيق يا ابني
بالمتفلتين
لا يمكن التعامل معهم الا باخذ حتى التعامل بينه وبين خالقه
لابد من التعاهد بقى انا في عهد
موش عهد
ما الفرق بين الميثاق والعهد
حسن ابن العزيز الله يرضى عليك القران فعلا فيه العهد وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم
هذا ما أقصد
وفيه العقد وفيه الميثاق الميثاق أنت لما تشتري حتة أرض يا ابني وتروح طبعا يعني تسجلها بتعمل إيه بقى بتاخد عهد من الـ من الـ من البائع تقول له والله أقصد إنما تروح للمحكمة التوثيق معناه أقصى حالات تقرير الأمر واستيثاقه بحيث أنني أطمئن إلى سلامة ما أخذ حق سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من ميثاق مش العهد أو العقد يا أيها الذين أوفوا بالعقود الذين آمنوا أوفوا بالعقود
ما ميثاقكم لا تسفكون
لا تسفكون دماءكم فالقضية الميثاق معناها الأمر الموثق يا أستاذ حسن بحيث أننا فعلا الله يأخذ الميثاق على لأنهم لا يتعاملون إلا بأخذ المواد حتى بينهم وبين ربهم وبين خالقهم ولا يمكن أن يتعامل هذا الإنسان مع أقرب الناس مع الوالدين إلا
أما تمضي على
إلا بأخذ الميثاق أمر عجيب أعود إلى قضية فعلا التواصل كيف نتواصل لا من هنا نبدأ واعبدوا الله ولا تشركوا به
حينما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالدعاء للوالدين
حبيبي العزيز
نعم الرب ارحمهما كما ربياني صغير
انت بتنقلنا نقله طبعا يعني
ما هو لابد يا شيخ
شوف يا استاذ حسن يا ابني وانا اتابع هذه الايات يا شيخ خالد دكتور رهيب
اتفضل
وجدت في نهايه هذه الايات في سوره الاسراء وقضى ربك
ايوه
بعض المفسرين قضى بمعنى وصى قضى بمعنى أمر قضى بمعنى حكم قلت الله قضى بمعنى حكم إذا كان مادة قضى بتدل على معنى الحكم لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فلا وربك تابع ما يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما
قضيت
الله يبقى في حكم في إيه يا دكتور رهيب في قضاء يبقى الحكم معناه بداية أمر يصدر حكمت لكن القضاء أمر حتم جزم مؤبد لا يمكن الانفكاك عنه وقضى رب حكم حكما مؤبدا لا يمكن العدول عنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يبقى القضاء حكم مؤبد لا يمكن أن يرد بخلاف الحكم فيه استئناف يا عم الشيخ حسن
تمام
الحكم فيه استئناف وعلى ذلك
الأحكام بتتغير
وعلى ذلك حينما يقول ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ومن عجب أن ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بالمنهيات يا حسن أولا ما بدأش بالأوامر يا عم سلمان. فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وبعدين تتبع النواهي بالأوامر يقول ربنا سبحانه ولا وقل لهما قولا كريما في مقابلة وقل لهما لا تقل لهما أف ولا تنهرهما في مقابل مين
واخفض
لهم, واخفض لهم الله يا سلام يا سلام راح التقابل عجيب وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة والدعوة بقى الأخيرة حيا كان أو ميت وقل رب ارحمهما
كما ربياني
صغير. لكن لفت نظري يا دكتور إبراهيم في هذه الدعوة رب ارحمهما كما ربياني شيخ خالد
صغيرة
كما ربياني
تربية
إذن إذن كأن دل الدعاء يا شيخ خالد
محكمة الأسرة
شيخ خالد دل الدعوة يا دكتور إبراهيم التربية التربية فهل قام الآباء بالتربية حتى يقوم الأبناء بالدعاء
الله الله الله,
الله. إذن علينا أن ننتبه إلى حسن التربية
جسدياً ربهم
إلى حسن التربية يا دكتور إبراهيم حتى تثمر هذه التربية هذا الدعاء لهما في الدنيا وفي الآخرة بدون تربية يا ابني لا يمكن كيف يتأثر
أققت ولدك قبل أن يعق
قبل أن يعق إذن معنى هذا أنه لابد فعلا من إحسان التربية بحيث أننا تبحثن أعمل إيه أنا والله يا ابني كده فعلا أقول لنفسي هل فعلا يا دكتور رهيب نجلس مع أبنائنا وغلماننا حتى نعلمهم كيف يأكلون
كما فعل النبي صلى
الله عليه وسلم كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يا غلام
يا غلام إذا أكلت سبحان الله العظيم الرسول يجلس وبجواره الغلام يعلمه كيف يأكل كيف يأكل أين الأب وأين الأم الواعية والأب الواعي بحيث أنه يجلس ولده وابنته بجواره يا بني إذا أكلت لا 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 ويطبطب عليه ويطبطب عليه قل 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 بسم الله الرحمن الرحيم قولي بسم الله من هنا نبدأ من هنا نبدأ يا دكتور إبراهيم
علمناه بذنا إحنا بأبائنا إحنا شفنا وإحنا بنتعامل مع أبائنا
إيه اللي موجود
شفنا وإحنا بنتعامل مع أمهاتنا
إيه اللي موجود النهاردة بسرعة بعدوهم عننا طول لا 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 الله الله
افتحوا لهم
افتحوا لهم مش خالد
افتحوا لهم الكمبيوتر افتحوا لهم التلفزيون خليهم
على ما في
اشغلوهم بهذا الله ما أحوجنا فعلا أن نعود عودة صادقة إلى فقه يا شيخ خالد هذا القرآن الناصع المشرق الذي جاء ليقود الدنيا إلى الأمن والأمان والله لا أمن ولا أمان إلا بدين الله وفي دين الله وتطبيق منهج الله على هدى وبصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
جزاكم الله خيرا
حقيقة ابن والله
بارك الله فيك يعني أستطيع أن أقول كما فهمت وليصوب لي أستاذنا الدكتور فهمت أن الذي يرب كيف يدعو هو أصلا لم يعلم ما يقول لأبيه وأمه فكيف يدعو لهما أسألكم أيها السادة المشاهدون أن تربوا أبناءكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا وحثنا على ذلك ولأجل هذه التربية أنا يعني أنتقل إلى فضيلة الشيخ خالد وأقول نجد الشباب في العيد يقبلون على الفسح مع أسرهم أو حتى وحدهم أنا أريد أن تربيهم بكلمات رقراقة من الكتاب والسنة من فضيلتكم تنقلها لهم كما يعني تقدمت فضيلتكم بالحديث عن مكارم الأخلاق ما يفعلون في فسحهم حضرتك ذكرتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن في ديننا
فسحة
فهم عايزين يتفسحوا
كويس والله نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الإسلام الشامل الكامل الذي راعى خلجات النفس وكفكفها ونظمها وهذبها وإن صناعة النفس البشرية من أصعب وأقوى وأهم الصناعات التي يغفل عنها الناس عندنا بنعتبر وزارة التربية والتعليم وزارة استهلاكية وهذا خطأ. هي وزارة إنتاجية.
منتجة.
لعامل مزرعة فراخ بيعتبر نفسه منتج عشان بينتج بيض وفراخ وبتاع وبتاع التسمين. طب واللي بيصنع بشر؟ الإسلام راعى هذه الجوانب. شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه له الجانب العاطفي في الإسلام. البني آدم فينا كبشر في جواه مساحة فاضية لا يملأها إلا الدين. إن لم يجد الدين الحق بحث عن الدين الباطل. وأنا عندي المسارات البشرية حينما اعتمدوا على أنفسهم وعلى عقولهم في منهجة حياتهم في السراء والضراء غلطوا. واحد تشدد ورهبانية ابتدعوها وحرم اللي ربنا إيه أباح.
كتبناها عليك.
واللي قال لك إيه إن شيء أستاذي فلان في القساويس بتوع أوروبا بتوع زمان لم يقترف خطيئة غسل قدميه منذ 20 سنة.
خطيئة
بالنسبة لي. والتاني آخر يعني توسع في الملذات وفسد وأفسد وترنح. وده الحاصل في الجاهلية الحديثة في العالم الغربي. أداروا حياتهم بالأزرار وخلت الروح من معاني الفضيلة فأقدموا على الانتحار. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن بعدها الآية وهذا صراط ربك مستقيم. إذن الصراط المستقيم أقصر طريق بين نقطتين كما يقول علماء الهندسة. أقصر طريق بين نقطتين. عندنا في الإسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما الجاريتين اللي كانتا تغنيان في بيت عائشة فقال ليعلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم فسحة ولكن فسحة منضبطة.
يعني نروح السينما ولا نروح
هنقول طول بالك ما تستعجلش على رزقك. فسحة منضبطة. يعني ايه؟ كان صحابة رسول الله يضحكون ويضحكون والإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي.
ما شاء الله.
ليست المسألة بعبوس الوجه وأن يبقى الإنسان مقطب الجبين وشيل الهم. شيل الهم في قلبك ووزنها بتشيلوش في وشك. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنا عندي في مباحات يستعان بها على الواجبات. وهذا ما قاله سيد النبي صلى الله عليه وسلم لحنظل الأسدي
ساعة وساعة
لما قال له يا رسول الله نجلس إليك كأن على رؤوسنا الطير وننقلب إذا انقلبنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج ودعبنا الأولاد. قال لو أنكم تظلون على إيمانكم ساعة تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وكان الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يقول روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة.
يعني ساعة قلبك تعربك شيخنا ولا إيه؟
هنقول لك والله الاستدركة دي
أنا عايزة عشان ما تروحش.
بقول إيه روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن نعم. القلب إذا أكره عمي
إذا أكره
عمي خلاص نعم. طيب إيه ساعة وساعة ليس ساعة في الحلال وساعة في الحرام كما يدعي المتخرصون وإنما ساعة في المباح ترويض الفرس مدعبة الأولاد الأمور الفطرية اللي موجودة عندنا هذه. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إذن هذه أشياء مباح يستعان بها على أداء الواجب المعط. هي بالنسبة لنا تسميها ترفيه تسميها كذا سميها ما تشاء ولكن بالضوابط. وما الضوابط؟ هذه السعادة اتفقنا مع أستاذنا الدكتور في الأول خالص فرحة العيد أن هذه الفرحة نحن نفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرحة أصلا بالإيمان. اللي صام وصلى ده يفرح وبالطاعة. فإذا كانت الفرحة بالإيمان فهو يكمل في هذا الطريق طريق الإيمان. مش أصوم اليوم أو أصوم عرفة أو أقف في عرفات الحج وأرجع تاني زي ما يقول المثل الفلاح يقول لك اللي حرط طول النهار بيبلطه آخر النهار بما عملش حاجة. ليست على المنهج إنما تكون على المنهج الأصل الذي أسير عليه. هذه الفرحة فرحة إيمانية. من كانت سعادته بدنيا ليجمعها إن السعادة أن تنجو من النار. الفرحة الحقيقية لما تحس إن كما يقول القائل إن في الدنيا جنة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من لم يدخلها في الدنيا لا ليدخلها في الآخرة. يقول ابن القيم يناجي ربه يقول عن نفسه: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. لما يقول القائل إننا في سعادة لو يعلمها الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وهذا سعادته في الصلاة والطاعة، يقول: ما فزعت منذ 40 سنة إلا بأذان الفجر، لأن نقص علي لذة الطاعة وقيام الليل. وكان بعضهم إذا قيل له ملك الموت على الأبواب ما كان عنده مزيد عمل. ثم علشان بس تنضبط، أضبط النسب، بخلط النسب. الدواء لما تزود نسبة عن نسبة لثلاث مرات تاخذه 10 مرات مش كده دكتور؟
ايوه
طبعا. النسبة شيخ الاسلام بيقول له ايه: هل يجوز لي ان ابيح لنفسي في او افسح لنفسي في مباح الملاهي؟ قال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. فانت طول عمرك واخده ايه مع الملاهي. فعايز اقول ان هو مش حرام ان انا اروح عن القلب، ولكن
بالمباح الحلال.
المباح الحلال
نعم،
مع ضبط النسب. لا يشغلني عن واجب، لا يشغلني عن طاعة. عما خلقت له، يا غافلا عما خلقت له انتبه. جد الرحيل ولست باليقظان، صار الرفاق وخلفوك مع الأولى، قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني، منتك نفسك باللحاق مع القعود وراحة الأبدان. فلسوف تعلم حين ينكشف الغطى ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. ممارسات الصحابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم عليها فيها الغنية والكفاية. لكن احنا بنخترع من العيد اختراعات، بدل ما هو عيد واحد عايزين نعمله 10، وحياتنا كلها عيد، تبقى عياد في عياد وعلى غير المنهج. السؤال بقى: الناس اللي اباحوا نفسهم في مباح الملاهي وافسحوا بانفلات عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ تعال شوف
ما ساعدوا،
تعال شوف الشقاء. 97% من النساء أجريت عليهن إحصائيات أمريكا تقول: لو عادت عجلة التاريخ للوراء لاتهمنا من ينادون بالحرية في أمريكا، لاتهمناهم بالتآمر على مستقبل الولايات المتحدة. ليه؟ لأن الحرية بانفلات، بدعوة فرح نفسك ونعنش نفسك وما تزعلش نفسك وبلاش. احنا فرضنا من الكبت جبنا لنفسنا كبت. لاتهمناهم بالتآمر على مستقبل الولايات. وكينيدي رئيس امريكا الاسبق يقول: انا قلق فعلا على مستقبل البلاد. ليه؟ بين كل 7 يتقدمون للتجنيد 6 لا يصلحون. 6 لا يصلحون، افسدتهم. مش عايزين ثقافة الخمريات وثقافة الانفلات وهذه ثقافات. يعني ايه عيد ويطلع شباب الاقيهم ماسكهم مش عارف في ساقية فين ولا في فين بعبادة الشيطان وعمل يعملوا كده؟ عيد ايه وبتاع ايه؟ هذا الانفلات وسوء التوازن في هذه الأمور جعلها إيه؟ تنفلت. ولذلك بقول تكون على عين الأب ورب الأسرة العين الساهرة.
نعود إلى موضوع التربية يعني.
أنت يقول له وإمتى يضبط هذا؟ كفاية شوية واحد بيرب التربية ده من العلم الجديد. لما يقول له أريد أن أشرب، الشيخ بيرب المريد بتاعه، أريد أن أشرب، قال له البئر الأخرى. كويس إيه؟ قال له البئر الأخرى. راح تاني البير، قال له اشرب، قال له البير الاخرى. اشرب البير الاخرى. لما عيطش خالص قال له انزل اشرب من البير ده. قال له ما شربتش ليه من الاول؟ قال له يا بني هكذا تقطع الدنيا. تعلم تبقى راجل.
تمام.
مش كل حاجة عايزها. الجيل اللي حرر القدس وحرر المقدسات هو ده الجيل الذي ينبغي ان يتربى على هذا المفهوم الكامل الشامل، العبادة الكاملة الشاملة اللي فيها برضو فرحة العيد وفيها المباحات، بس بشرط لا تطغى على الأصول والتوازن.
جزاكم الله خيرا.
ومع كل ذلك أنا أستأذن الدكتور إبراهيم في هذه الكلمة، أنا أعلم طبعا بأنك الآن حريص طبعا يعني على فيما يتعلق يا أستاذ حسن بقضية الفرحة والبهجة المنضبطة. أنا أريد من كل مستمع واعي ومستمعة واعية مش مؤمنة،
واعي
وواعية، أن تقرأ هذه الآية يا شيخ: يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا
ولا تسرفوا.
طول بالك يا عم الشيخ خالد، الله يسر خاطرك.
نعم.
الله يقدم يا دكتور إبراهيم أخذ الزينة على قضية الأكل والشرب.
نعم.
أيهما يحتاج إليه الإنسان، الحاجة الملحة، طعامي وشرابي ولا كسائي؟ طعامي وشرابي الذي أقول. الله يقدم أخذ الزينة على قضية المأكل والمشرب، دلالة واضحة فعلا على أن هذا الدين إنما يعطي للإنسان
ما يشبعه
ويعطيه. إيه يا شيخ خالد؟ قال يا بني أدم خذوا ثيابكم، ما الثياب في القرآن يا عبد الشيخ خالد؟ وثيابك
فطاه،
والجلباب في القرآن يا دكتور إبراهيم
عليه من جلابهم.
لكن في هنا في هذا خذوا زينتكم، الزينة ما يزينه، ما تتزينوا به، خذوا زينتكم. ومش عند كل مسجد المذنب ومدنة عم الشيخ خالد، مش المسجد هنا كما تعلم، لا، إنما كل موضع
يسجد فيه،
يسجد فيه لله تبارك وتعالى فهو مسجد. فإذا خذوا زينتكم في كل مكان من أرض الله.
بارك الله فيكم. ونقول نقول لهؤلاء الشباب: وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. تحول إلى فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الزعفراني. أستاذ الدكتور إبراهيم، يعني في وسط هذه الكلمات النيرات قابلتم مواقف صعبة في أماكن الإغاثة التي تذهبون إليها. أنا يعني أريد أن تقص علينا قصة أو موقف رأيته بنفسك أو أخبرك به أحد من إخوانك الأطباء الأجلاء، أسعدتم به أحدا وبانت عليه الفرحة وكان في كرب شديد.
الحقيقة المواقف كثيرة جدا حقيقة، خاصة لما بيحسوا من إخوانهم جايلهم من أماكن بعيدة علشان وسايبين ولادهم وسايبين أهلهم ورايحين يسعدوا بيهم. يعني أنا أتذكر تعبيرات يعني قالهن بعض الأطفال، يعني بيقولولنا سعادتنا بيكم أكثر من حاجة اللي انتوا جايبين لهن، إن احنا شفناكم. ولما دخلوا غزة الحقيقة فبقوا يقولوا: انتوا لو مش جايين تعالجونا، ده انتوا أول ناس نشوفهم من سنين، يعني من 10 سنين احنا أول ناس يدخلوا علينا، ما هموش فلسطينيين زينا انتم.
الله أكبر.
ووقت الحرب وقت الموت، فبقوا سعداء بوجود احساسه باطمئنان ان اخوه جاي يدور عليه ورايح له. سعادة كبيرة جدا، سعادة الناس يعني في اريتريا، اللاجئين الاريتريين، الاريتريين في حكم ظالم بطاغي فبيهربوا وروحوا السودان، شرق السودان. شرق السودان ديت ما فيهاش حاجة خالص، لا اكل ولا شرب، عاملين لهم 6 اماكن لإيواء اللاجئين، حوالي 500,000 لاجئ أريتري لا أكل ولا حاجة، بيعملهم شوية رز مش عارف بيعملوا كده، يقعدوا على النار على الخشب، ولا على الخشب يعملوها. لما رحنا وجينا ندخل قالوا لا لازم تصريح، ده دي أرض الأمم المتحدة، هيئة رعاية اللاجئين لما بتاخد المكان يصبح هذا هي متحكم فيه. أنا أذكر مرة رحت اليمن وكانوا الصوماليين هم اللاجئين في اليمن، وجبت معلبات وحاجات علشان خاطر رايح بالعيد عشان اودي لناس حوالي تريلتين 2 تريلا مليانين اكل وحاجات. جيت اقول لهم انا جاي للناس دول عاوزين ياكلوا، قالوا لا ده انت لازم تتصل بالمفوضية اللاجئين في الامم المتحدة في جنيف تاخد الاذن.
يا سلام.
انا هنا في اليمن واخواتي هنا واخد اذن، قالوا ممنوع تدخل. ممنوع ادخل. قلت للسواقين طب ايه، نزلوا الاكل ده ويرموه على الارض هنا، نزلوه على الارض. طبعا التانيين شايفيننا اللاجئين جوه الاسوار، اول ما اترمت جوهم كاثرين الاسوار ونصين وخاضين حاجه داخلين. طب ممكن ادخل دلوقتي؟ قال اه ممكن، تتفضل.
ما شاء الله، فهمت. بارك الله فيك. جميل والله.
بالقوه الجبريه
خلاص الحاجه دخلت.
نعم.
لا بد ان تعلم
الجعان اهوت،
ده العمل.
نعم. الجعان اهوت والحاجه ايه، تنزلها لهم هنا بره. نعم. دي ارضكم. نعم. طب بره الارض اول. نعم. الناس اللي جعانه اللي بتاكل رز مش عارف نوعه ايه اللي بياكلوه. ما فيش اي انواع جم نطين واخدينه بالقوة طلعوا بالقوة خدوا حاجتهم ودخل. وبعدين قلت لهم خلاص انا داخل لما معيش مساعدة قالوا ممكن تخش. لقيت طبيب باكستاني مسلم الحقيقة بيخدم في منظمة اسمها اطباء بلا حدود بيشتغل هناك بتأكلوا الناس دول ايه؟ قال لي والله هو ده اللي اللي موجود عندنا. وبعدين لقيت اولاد عاملين بتاع بيحفظوا فيها الاولاد القرآن خيمة كده يعني خشب وشوية يعني عيدان. قالوا حصل عندنا الحقيقة نقص التعليم بيجيب مصايب وانت شايف اللاجئين دول لما بيتركوا بيوتهم بتحصل حاجات أخلاقية وحشة لأن ده بتطلع على العورب ده وكلهم دورة مية واحدة بيخشوها يستطروا رجالة. فهذه الأمور الحقيقة الصعبة اللي احنا بنشوفها بيعيشها المسلمين والأزمات كلها اللي موجودة 90% منها مسلمين ودي آلام وشديدة جدا. فإحنا كأمة الحقيقة علينا في هذا أن نتضافر ونتعاون والحقيقة وجود المسلمين وعونهم وإنشاءهم لمؤسسات تعرف إزاي توصل حاجتها وإزاي تخدم خدمة صحيحة بطريقة صحيحة وتعاونهم مع بعض وتنسيق ما بينهم. أنت تشيل الحتة الفلانية وأنا أشيل الحتة الفلانية أنا أروح في المكان ده أنا أشيل الطب وأنت تشيل المخيام وأنت تشيل الأكل وأنت تشيل الشرب أنا دي شغلانتي أفهم فيها. إحنا عندنا في مصر بس 200,000 طبيب فأنا عنده العالم العربي كله 400,000 طبيب نصهم في مصر. طب أنا عندي قوة بشرية أفضل أسحف بيها في أي مكان. أنت عندك قوة مالية مثلا في الخليج كده تقدر تدفع فأنا أشتغل بهذه القوة.
كل له دوره يعني
كل له دوره وهذا الحقيقة يجعل المسلمين لما وإحنا رحنا في أماكن من الحاجات اللي ألمتني الحقيقة ان مثلا رحنا في مرة في مكان في السودان فلقينا التف حوالينا الفقراء وحسوا بان احنا بنديهم بجانب العلاج الدواء بجانب الكشف عليهم يعني الدواء والاكل وكده. وبعدين فجأة لقينا واحد راكب يعني عربية 4x4 وماشي ولقينا الاطفال قاعدوا يجروا وراه دكتور توماس دكتور توماس دكتور توماس. مين دكتور توماس؟ كل سنة يجي 3 شهور يقعد في المنطقة دي يعالج ويدي دواء وبقوا يحبوا هو ويمر حافظين اسمه. مجرد ما بيمر بالعربية بتاعته قلت أين نحن المسلمون في هذه الأماكن وعندنا الأموال وعندنا الإمكانيات وعندنا وهو واهب 3 شهور لكل سنة يقعد في هذه الأماكن البعيدة يعالج هؤلاء الناس الفقراء.
لا يا هذا يعني يجعلنا ننادي في الناس وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به تلقى أبواب الجنان الثمانية. أستاذ دكتور مسموع أبي
ياكم الله
بارك الله فيك يعني أنا يبارك فيك. الآن أسألك بعد انتهاء موسم الحج اليوم هو اليوم الثاني من أيام التشريق يعني وهناك من يتعجل ويسافر ومن يتأخر ويبقى إلى الغد إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المؤتمر الإسلامي السنوي العام الذي أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس وكانت دعوة إبراهيم إلى الآن وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم. هذا المؤتمر بماذا نخرج يعني منه بتوصية؟
ابن الكريم أستاذ حسن
بارك الله فيك
أمام رجلين كبيرين وعلمين أحسبهما طبعا على خير بإذن الله تبارك وتعالى أريد أن أسأل لماذا شرع الله تبارك وتعالى يوم الجمعة كل 7 أيام يا شيخ خالد؟
نعم
لماذا سيدي؟
لماذا
الاجتماع
وتتقدم الخطبتان يا شيخ خالد على الركعتين
نعم
في هذا اليوم وفي العيدين
صلاة
تتقدم الركعتان
على الخطبتين
يا دكتور إبراهيم
نعم
الدين هكذا تقول لك هو هكذا جاء لا حكمة. لا دكتور إبراهيم
حكمة
ما من شيء في هذا الدين والله الذي
ما من شيء في هذا الدين يا خالد يا ابن إلا ووراءه أسرار وأسرار وحكم وغايات تنتهي الدنيا ولا تنتهي لا هذه الأسرار شيخ خالد.
صحيح
ليه ليه اليوم الجمعة؟ أنا معاك في سؤالك يا أستاذ حسن يا ابني
تفضل يا سيدي،
لكن نعمق القضية طبعا تعميق وتعصيل.
أسألك أن تعمقها سريعا لأن الوقت يعني ضاق
بي. يوم الجمعة لماذا؟ لأن صلاح الأسبوع كله يا شيخ خالد موقوف على
يوم الجمعة
هذا اللقاء
يوم الجمعة
مش الركعتين يا حسن يا ابني على أداء الخطبتين أداء متقنا كاملا بحيث أن هذا اللقاء يعمق مفهوم إسلامي في القلب يظل الإنسان معمور به طول يأتي رمضان ليعمق مفهوم الدين والعاطفة والحب والود بين المسلمين ويأتي
يعني نأخذ سحنة إيمانية
ويأتي الحج
سحنة إيمانية.
ماذا صنع الحج؟ الحج حج لله ولم يرفث ولم يفسق
رجع كيوم ولدته
كيوم ولدته الله. فليحافظ الإنسان على هذا الطهر وعلى هذا النقاء رجع كيوم ولدته أمه. حافظ على هذا النقاء، حافظ على هذا الطهر، حافظ عليه بماذا؟ حافظ عليه بكل إشارة، بكل عبارة، بكل حركة، بكل خطوة يخطوها نحو نفسه ونحو المسلمين جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين؟ إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. قد مشينا في ضياء الوحي حبا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في نهاية حلقتنا الممتعة والرائعة التي استمتعت بها شخصيا بين هؤلاء السادة العلماء الأجلاء الأكارم، يعني شرفت بالأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ خالد خليف عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو هيئة علماء الجمعية الشرعية، والأستاذ الدكتور إبراهيم الزعفراني أمين لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب. شرفت بك دكتور مسلم.
ونحن سعداء بك يا
أستاذ. الله خير.
إن شاء الله طبعا يعني فعلا بهذا الأسلوب الهادئ الهادف.
بارك الله.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه.
شكرا دكتور مسلم. شكرا دكتور.
جزاكم الله خير.
شكرا دكتور.
كرمك الله. جزاكم الله خير.
حضرتك كلمة واعتذر للمخرج عن الإطالة. والله حضرتك كلمة كما قال يعني الإخوة الذين استقبلوكم وقالوا سعدنا بكم ونحن سعدنا بكم جميعا. بارك الله فيكم. سعدت بكم أعزائي المشاهدين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامكم مبارك.